المتمتعة لترجو يا أهل الإيمان ما عند الرحمن من خير إذا قمتم بواجب طاعته وأديتم حق خلقه سبحانه وتعالى. إذا دخل رمضان تفتح أبواب الجنة. فدعونا لحظات مباركات لعلنا تحفنا الملائكة ويذكر الله في من عنده، ونقوم من مجلسنا وقد غفر لنا، أن نتذكر هذه الجنة التي تفتح أبوابها في رمضان. الآن وأنتم تسمعون هي مفتحة أبوابها، وقبل وبعد حتى ينتهي شهر رمضان. الجنة سميت جنة من الاجتنان وهو الاستتار، لأنها مغطاة، تربتها مغطاة بالنبات والمزروعات، فسميت جنة وهي دار المتقين، وهي نفس الجنة التي نزل منها آدم عليه السلام. هي مخلوقة، ولا نقول كما تقول جهمية الكفار قالوا الجنة غير مخلوقة وما فائدة خلقها، تخلق يوم القيامة إن شاء الله، أعوذ بالله. ما الدليل على أن الجنة مخلوقة الآن؟ ما هو الدليل؟ حديث البخاري وخرجه للسنن، إذا دخل رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان صحيح سلسلة الشياطين وفتحت أبواب الجنة، إذا الجنة موجودة الآن كيف يكذبون الرسول؟ يقول لا ليست مخلوقة، تخلق يوم القيامة، يقول ليش الفائدة من خلقها الآن؟ سبحان الله، هم من جنس إبليس في ذلك، يعترض على حكمة ومشيئة الرحمن. إبليس قال الله له أسجد لآدم، فاعترض كبرا وغطرسا، قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف كيف يكلم الله، ها؟ شوف كيف يكلم الله، خلقتني من نار خلقته من طين، ما أسجد له. المعتزلة يسمعون أن الله سبحانه وتعالى النبي قال إذا دخل إذا كان أول ليل مرة سلسلة الشياطين ومرة الجن وفتحت باب الجنة. الأصل لفظ الحقيقة، اتفاق أهل اللغة الحقيقة حتى يأتي دليل يصرف ما الصارف، تفتح أبواب الجنة في رمضان، إذن الجنة مخلوقة. طيب هل يخلق الحور في الجنة يوم القيامة ولا الآن هم موجودات حور العين زوجات تتمتع على التقوى، أحسنت الصوم، أحسنت الصلاة، أعطيت الناس حقوقهم وخرجت من الدنيا وأنت في مرتبة تخاف من أهل الجنة، هل إذا دخلت الجنة يخلق وقتها الحور من زوجاتك أم أنهن الآن مخلوقات مع الجنة؟ الصحيح الحق أنهن الآن موجودات الحور. ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة إذا أساءت إلى زوجها، يعني تطاورت عليه الكلام في الدنيا، أطلع يعني الله الحوراء من زوجاته على ذلك، فدعت يعني عليها فقالت قاتلك الله، يوشك أن يرتحل منك إلينا، يعني فاصبري وتأدبي مع زوجك. وأروي حديث المعنى، هذا يدل على أن الحورية موجودة وتنافع عن زوجها التي يغلب على الظن بقاؤه على التقوى والقهرية. يوشك أن ينتقل منك إلينا قاتلك الله، لا تتطاولين عليه بلسانك، احترمين أبو عيالك، عصب الحياة بعد الله بيده، قوام البيت بيده، أسكن فأطعم وربى فكبر بإذن الله، قاتلك الله. إذن الحورية تدعو، والمضرور منها إجابة الدعاء لأنها ما أدلبت، الحورية مفطورة على الطاعة، ما تعرف وخم نعم اللسان أو خام اللسان ما تعرف الحرية ولا دغر القلب وحقده وحسده حوراء في جنة رب الأرض والسماء تدعو على التي تطاول على زوجها. إذن هذا يدل على أن الحوريات مخلوقات الآن في الجنة وليس يخلقن يوم القيامة. نعم، فلنبدأ الآن الرحلة إلى الجنة. إن ابن آدم إن صار من أهل الإسلام أو كان كافرا فأسلم إنما يريد أن يدخل هذه الجنة ليتنعم بها، وهل هي جنة واحدة؟ هي جنان. نعم، وقبل ذلك جنة بالدنيا، من لم يدخلها، من أعرض عنها وتناساها لم يدخل جنة الآخرة. كما قال بعض أهل العلم في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لا إله إلا الله. ما هي جنة الدنيا؟ ما أنتم تصنعونه الآن؟ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. هذا منه، فلن تعرف كيف تدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة إلا إذا مررت بحلقات العلم فرتعت فيها، جلست تسمع، لأنه لا يمكن الوصول إلى الله ورضاه إلا بالعلم النافع الموروث عن رسول الله. أما الصوفية مثلا المبتدعة يقولون ممكن أن نعرف مراضي الله ومساخطه من طريق الإلهام، حتى قال كبيرهم صاحب كتاب إحياء علوم الدين قال يمكن أن تدخل إلى حجرة إذا أردت الفتح والكشف ما معك لا كتاب صحيح البخاري ولا كتاب من كتب العلم ولا كتاب الله عز وجل، تدخل هكذا تقعد في عزلة حتى يأتيك الحال وينزل عليك الإلهام والعلم الرحمن. حالك يا رب كيف هذا؟ هناك نبوة بعد نبوة نبينا، خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون 30 كذابون دجالون كلهم يدعي من بعد النبوة ولا نبي بعد. هذا في رد على القديانية الذين الآن ينتشرون من طريق الانترنت وينتشرون من طريق التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وشفنا ناس متأثرين بهم يقولون إن الله قال ولكن رسول الله وخاتم النبي أي زينتهم، خاتمهم يعني خاتمتهم، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثلي رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون ويقولون لولا هذه اللبنة يعني توضع لاكتمل البناء وحسن، أنا اللبنة يعني وأنا خاتم النبي. إذا ما في نبي بعد النبي، فكيف يقال أن يمكن أن يكتسب الإلهام ويجزم أنه من الرحمن؟ وهذا هو تعريف الوحي. ما الفرق بين الإلهام والوحي؟ الإلهام شيء يقذفه الرحمن كما قذف في قلب أم موسى أن اقذفيه اليم، وفي نفوس النحل أن تتخذ من البيوت من الجبال بيوتا، ولا يجزم ذا ولا ذا أن هذا من الله، يحس أن هذا الشيء صحيح لكن ما يعرف يجزم أن الله قال في ذلك. أما الوحي فهو من الله لكن يجزم النبي والرسول أن الله أوحى إليه، هذا الفرق بينه. الصوفي حينئذ وهو لا يشعر يدعي شيء من هذه النبوات، إذ يقول إذا أردت أن يكون عندك علم اجلس في غرفة مظلمة ولا تأخذ معك كتاب صحيح ولا تجيب شيخ يدرسك ولا تقعد عند شيخ ولا تقتني مكتبة سمعية ولا بصرية في العلم، ويأتيك العلم بالإلهام ولذلك عير الصوفية أهل الحديث، أهل الأثر. قال أنتم صحيح يا معشر أتباع البخاري والإمام أحمد واسمه ذا مالك، تأخذون تراكم دينكم ميت عن ميت، نسمعكم في دروسكم تقول حدثنا حماد بن سلمة عن أي عن أبي قلانة أيوب عن أبي قلابة، قل هؤلاء كلهم أموات. أما نحن معشر الصوفية نأخذ ديننا عن الحب الذي لا يموت. سبحانك يا رب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم؟ كما أن العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. من اعتقد أنه يمكن أن يشق طريق غير طريق النبوات، طريق محمد عليه الصلاة والسلام، يتعلم به العلم ويأتيه العلم من غيره، فهو كافر بإجماع المسلمين. فالطرق كلها موصدة لمعرفة طريق الوصول إلى الله إلا طريق واحد، النبي محمد بن عبد الله، هو الواسطة بيننا وبين الله التي نتعرف بها على الحق لنعمل به. وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. المهم والأهم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. مهما أردت أن تصوم صوما بمعزل عن العلم لن تفلح، يفسد صومك. تعتمر عمرة معزل عن العلم تفسد عمرك. والعلم من أين تأخذه؟ من شخص واحد. الطرق كلها موصلة لمعرفته إلا من هذا الواحد، محمد بن عبد الله. قال سفيان ابن عيينة إمام المحدثين رحمه الله: قال محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه، خلقه، سيرته، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. جاءك إنسان قال لك أرى السلطان عند منكرات يصنعه، نؤدب السلطان، وش رأيك ننزل في الشوارع نقيم ثورات ومظاهرات حتى يرجع عن هذا المنكر الذي يصنعه؟ شوف العقل فيه، يقول هذا عقلي وهذا رأيي. المتبع نبينا محمد قد عرف الهدي الثاني في معاملة السلطان وإن جاء وكان من فجار، فقال كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية، يعني لا بمظاهرات ولا ثورات ولا بتويتر ولا بالتواصل الاجتماعي ولا في الجرائد بالمقالات المكتوبات، إن هي إلا النصيحة السرية بحكمة ولطف. قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. هذا كلام النبي. أذكر أبو هريرة قال: من لا يمنعن جارا أن يغرز خشبا في جداره، بعض الجيران عنده شح تغرز تضرب خشب تسوي مظلة جدارك لا تضرب فيه ولا بخشبة واحدة. النبي قال: لا يمنع النجار جاره أن يغرز الخشب، يعني في جداره مشترك، منفعة مشتركة. قال أبو هريرة: ما لكم عنها معرضون؟ لألقينها بين أكتافكم، يعني لا أبالي بكم. فدل ذلك أن هناك من العلم ما يكرهه البعض، يكون عنده هوى، فإذا سمعه كرهه وكره من يتكلم به. هذا حق. فالنبي قال كما في صحيح البخاري: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة في شبر فمات، مات متجاهلية، مات على معصية كبيرة من كبائر الذنوب إذا نزع عنق يدا من طاعة. المقصود من كلامي هذا أن العلم لا يؤخذ بالتجارب، ولا يعرف بالإلهام، ولا يعرف بالمنام، ولا يورث على أبناء الأعمال، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. فالرحلة حينئذ أنه يجب لمن أراد أن يرحل الجنة، وهي دار أبينا آدم والتي تفتح أبوابها في رمضان، أن يعتقد كما قال ابن القيم أنه في هذه الدنيا أسير، أسره الشيطان. كيف؟ ألم يكن أبونا جدنا الأكبر آدم، والذي جاء خبره فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق آدم، لا شك أنه خلق في الجنة، خلق آدم طوله 60 ذراعا على صورته، يعني ما حمر بالتطوير آدم. فلما قام قال: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليه. إذن آدم في جنة الخلق ثاني، وكان مستمتع يتمتع هو زوجه حواء. أول ما قام نظر وإذا بزوجه، قال: ما أنت؟ قالت: أنا حواء، خلقت لتسكن إلي، وجعلنا منهم إيش؟ قال: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. من هنا وجدنا طائفة من علمائنا كالعلامة الألباني والعلامة الوالد شيخنا صالح الفوزان حرموا زواج النساء، وهو أن تبقى المرأة في بيت ها تسقط عنها نفقتها وعنها فقط الشهوة. قالوا: لأن المقصود بالنكاح أن تسكن إليها وتتفقدها وتجلس معها وتربي عيالها وتربيها، أما تلك الفعبر الحبع غارب فقط وقت الشهوة تأتيها. قال: خلقت لتسكن إليه. نعم، فقالوا: لا يحل هذا الزواج. قال علام الباني: وهو بدعة. المقصود أن آدم لما وسوس لأبينا آدم، أن الشيطان لما وسوس لأبينا آدم وأغراه بالمعصية، نزل آدم من إيش؟ من الجنة. طيب، من نزل آدم من الجنة نحن وين كنا؟ في ظهره. فلو بقي وما نزل الأرض، وين الآن اللقاء هذا بينه وبينكم؟ وين نزل الآن؟ جنة نزل، وحنا في عالم الدر في ظهر نزلنا معه كلنا. إذن نحن أسرى ولا لا؟ طب نبي نفك أسرى هذا بالتقوى، نفك الأسرى هذا الأغلال بتقوى الرحمن، حتى نرجع إلى بلادنا الأصلية التي أسرنا وأخذنا منها بوسوسة الشيطان، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. فإنه لما أخذ يتمتع آدم بالجنة، يأكل من فواكهها وينظر إلى أنهارها وزوجته حواء معه، شاهد عظيم غامرة في قلبه، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال. حسد إبليس وحقد عليه. إيش؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. وفي سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرأى كما قيل ودة الزواني الزانيات أن يكون النساء كلهن زواني، ما تحب الزاني تشوف واحدة عفيفة تمتعت وتكره مقامها في العتق الكريم، وتقول: لابد أن تسلك ذلك المسلك اللئيم الذي أنا فيه، فلا تزال تغريها بالرجال حتى تواقع الفاحش. كذلك الشيطان لما رأى أنه ملعون وأنه في نار الحي القيوم ملعون مخلد، رأى أن يخرج آدم ذريته إلى هذا الذي صار إليه، فصار يوسوس. قيل ما استطاع يدخل الجنة، لكن من خارج الجنة والله أعلم. فقال لهم لآدم وحواء: ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وكان الله قد ابتلاهم بشجرة ألا يأكلوا منها. فإيش فعل؟ أغرى أبانا آدم وزوجه، قال: إن أكلتما من هذه الشجرة تبقون متمتعين خالدين منعمين، لكن إذا ما أكلتم عمركم ينقطع بالجنة، تخرجوا منها. ومن هنا قال ابن القيم إن الشيطان لا يوسوس لبن الإنسان فورا بالمعصية فيقول إزني اشرب خمر حق أباك اسرق اشرب خمر ما يفعل ايش يفعل له؟ يزين له المعصية يزين له في الأرض. فمثلا يقول اشرب شربة خمر تخرج شوي من مصيبتك تفوق منها شوي اشرب ارتاح ازني الزنا وناسة لذة وهكذا. ففعل بأبينا آدم مثل هذا قال إذا أكلت من الشجرة خلدت في الجنة وقسم له وقاسمهما أقسم لآدم وحواء إني لكم من الناصحين. انظر الشيطان يحلف يمين غموس اقتطع حق آدم في البقاء في الجنة حق يبقى في الجنة آدم وحلف له أقسم لك بالله إني أنا أنصح إن تأكل هذه الشجرة أنا منعك الله منها إذا أكلت حمدت الله جل تتمتع في هذه اللذة أبد الأبدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فأكلا من الشجرة. لما أكل سبحان الله من الشجرة ولا يهم الآن هي شجرة النبق والتفاح المهم أنه أكل من الشجرة أكل من الشجرة نهاهم الله عنه بدت لهما عوراتهما فطفقا يقصفان ورق الجنة. وقال الله له يا آدم ألم أنهك يعني أن أكل شجرة. حينئذ آدم تاب إلى الله قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين لنكونن من الخاسرين. فسبحان الله أعظ نفسي وأعظ من يسمعني أن لا تضمر التوبة لا تقول كما أخبرني زوجي بالأمس قال زوجتي وصل فيها من الخبث والاكتتان بالدنيا والطلب الثراء السريع أن تقول خلنا فترة نتجر بالمخدرات ثم نتوب بعد الريش. طيب الرجل الذي يضمر التوبة توبته تحتاج إلى إيش؟ إلى توبة مثل أبناء يعقوب بعد ما نقتل يوسف ويخلو لنا وجه بينا نكون بعد ذلك يعني قوم صالحين. وهذه التوبة غير مقبولة لابد للتوبة بشروط. فلا ينبغي أن يضمر الرجل التوبة بعد ما يضمر التوبة لا تكفي لابد أن يتوب توبة بعدها بشروطها المعروفة الإقلاع الندم ترك الإسراف إلى آخره الإخلاص فيها حتى يقبل الله توبته ويبدل سيئاته حسنات. التخويف من عاقبة من يقول هذا يقول ما في التوبة تجيب ما قبله خلاص أنا لي شهوة في هذه المعصية أنا أسويها وبعدين أتوب. التخويف من وجهين اثنين. الوجه الأول نسمع الآن انتبه الأمر جدا مهم الآن أن هذا المسلك بدعي أو باطل في باب التوبة والتعبد لله فيها أن ينوي التوبة بعد المعصية. الثاني هو أحرى أن لا يوفق الله العبد لأنه سلك مسلك الردى فيها للهدى ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليابسة. فكيف تسلك هذا المسلك بالتوبة وتعتقد الله يوفقك؟ والله ما يخفى هذا المسلك بالتوبة أنك تقول طيب الله خلاص الله يعفو عن كل مدة هذا عصي. ثم الثالث أنك حتى لو تبت فعلا فقد تنزل مرتبتك بعد التوبة ما تكون من الأول عند الناس. ها صح صح. ما الدليل؟ آدم تاب الله عليه لكن بعد التوبة وين راح؟ خرج إلى الدنيا الملعونة الملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله وموالاه. الدانية التي هي من الذنوب أي سريعة الزوال وقريبة الاضمحلال فدل ذلك أنك قد تتوب لكن تنزل مرتبتك مثل آدم، ومع ذلك لا نيأسك، نقول لك إن تبت فقد يرفعك الله بعد التوبة منازل أكثر من قبلها، كما فعل سبحانه بذنون، فذنون بقي في قومه مغاضب، فبقي في قومه يدعوهم، ضجر منهم، عاندوه، والله علم الأنبياء أن يتعاملوا معه، لا يتعاملوا مع قومه، يتعاملوا مع الله، فأمر النبي بالصبر، حتى لو آذاك الناس الذين تدعوهم، آذوك بلسانهم، طعنوا في أمانتك، نعم، فأنت واصل دعوتهم، لأنك تريد وجه الله، لا تريد وجههم وما عندهم من مال، ولا فذنون ضجر وخرج من عندهم مغاضب، ولم يأذن الله له بأن يخرج من عندهم، ولم تنتهي فترة دعوته بعد، وأمر فترة دعوته له ولله لله، لكن غير إذن من ربه وهو مرسل من عنده مأخوذ عليه المواثيق أنه يبقى في قوم يدعوه، وخرج من عندهم. لما خرج الله يؤدي العباده، أدبني ربي فأحسن تأديبي، فحينئذ قرر سبحان الله، أنا أقول لك إذا فعلت شيء خطأ وقررت تخرج فأحذرك، أحذرك أحذرك، فإن خروجك هذا شؤم عليك وقد يكون عليك فيه ردى وعقوبة. أعطيك مثل، بدأت تتناقش مع أمك الذي أمت برها، بدأت تصيح عليك، بدأت تشتمك، مش مأمورا، كلما اشتدت عليك أن تخفض جناحك، ولا تجاريها، مجاراتها عقوبة. فالبعض كيف يتنفس؟ خلاص يوم من قاعدك في البيت هذا خليه لكم، ويخرج يجري ويصفف وجه الباب ويجيك رايح بالسيارة، هذا ما ظنك شيء ما ودي أقوله، حتى لا تشاء من أنفس، ما ظنت انقلابه بالسيارة، ما ظنت أي شيء، خارج وأمر أن يبقى برا، لا خالف وخرج صبر وجه الباب، وش يصير بالطريق؟ عاد شيء، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لكم، لا لا لا، ما كان لهم الخيارة. فذنون خرج مغاضب لكن غير مأذن له يخرج، والغضب ليس مبرر أن يخرج، لأن الله ما أذن له يخرج، جف مع قوم يدعوه حتى لو أساءوا له. فحينئذ جاءنا القرار، والذي يقول حتفك في هذا في هذه المواطن قد يأتي منك أنت قرارك أنت، تقول ماشي هذا خارج من غاضبها، خارج حسب أنك يعني نفست يوم أنك أغضبته وجيت خارج، تلهم إلهام خطأ أن تسلك هذا الطريق، فتسلكه فيكون حركتك بنفسك، أن تسلك عقوبة من نفسك. فذنون وقع في نفسه أن يهرب من طريق البحر، لا إله إلا الله، قد فيه بر فيه والله أعلم من ذلك، أو يروح مكان ثاني، قال بطلع المركب على الصروف وضبان، وظن أن الله ما يضيق عليه، وظن أن لن نقدر عليه، فلما ركب سبحان الله بدأت الأمواج تلعب بالسفينة، قالوا في أنفسهم وألهموا أنه لا محيص لنا إلا أن ينزل واحد منا، شكل كل شيء مرتب، العقوبة ترتب لك وأنت لا تشعر في ظهر الغيب بسببك أنت، ترتب ترتيب سبحان الله العظيم. أخذ السفينة تلعب، وأحيانا الطائرة كذا تلعب لواحد عاصي فيها، يا عقب الله تلعب الطائرة كلها واحد بس، فقط السفينة لا إله إلا الله. فقرروا قرار ألهموه أنه ما تسكن السفينة إلا بأن ينزل واحد منا ولم نعرفه إلا من طريق القرعة، فساهم في القرعة، فكان ذنون صاحب الحوت من المدحضين، رجل صاحب عهد نبي، النبي قال لا تفضلوني على يونس بن متى، اي لا يجور لكم هذه القصه انكم تستقلون منه بعد ذلك، هو نبي
لكن الله سبحانه وتعالى يجي الحكم في القصص حتى تعب الأمة من بعد ذلك. هو عدل نبي، ما يجوز الانتقاص منه أبدا. لا تفضلوني على يونس بن متى، على وجه التواضع قال النبي وليبقي مكانه وأنه نبي. من يفعل هذا العهد؟ بعض الناس والله سأفعل كذا، تجي عليه يقول لا والله أنا كنت ما فكرت معليش. سبحان الله، لكن هذا نبي، أول ما قيل خلاص فرع عليه ضعيف، فرع عليه قصة ونزل في البحر. شوف العهد كيف، حتى لو عهد مبادئ مبدأ تقوى، ما في تلاعب، خلاص كان فرع عليه خلاص نازل. ظلمات وأمواج وكل ذلك ما ردعوا أو حجبوا عن العهد اللي مع قومه في المركب. نزل والله أول ما نزل سلط على الحوت العنبر، الحوت الأزرق الله أعلم، حوت ضخم يسع معدته الكبيرة ذنه، مو بلازم نعرف يعني وش كان، هو الحوت الأزرق أو العنبر إلى آخر. التقم بإلهام الرب، لا عليك ضع نفسك في ذلك الموضع، شوف أشياء ما تدري وش أصلا ما وكذا ودخلت إيه نعم ومع ما تعرف وش اللي قاعد يصير. طيب كبريت تشعل ما تشوف شيء، طلنات ما تشوف الأنزيمة، كميات من السمك كبيرة جنبك لأنه يأكل الحوت 4 طن في اليوم سمك، هي 4000 كيلو حتى تقدر عيش عظمة كثرة خلق الله 4 أطماع مش في البحر، لكن مع ذلك يأكلها يفتحها ويدخلوا كمية مخاطين له السمك والماء في ظلمات وأنزيمات الهضم القوية. فشعر أنه كان ما ينبغي أن يخرج من قومه وأن هذه قد تكون عقوبة من ربه، على خير غراف المتكبرين في البصائر، تجيله مصيبة يقعد في المستشفى 6 شهور إن أشد الناس بلاء الأنبياء، يقول في نفسه نعم واحد يسليك فيها نعم، لكن أنت لا تختار صلى عندي بذنب، أما غيرك يسليك فيها دعوه يسليك يقول لك أشد الناس بلاء الأنبياء، لكن أنت اختر لا مو ظنون ما اختر. قال لعله بالذنب الذي أخذ الله عليه العهد نبقى في قومي وخرجت ما أدري لي سبحانه، يلا خلينا استغفر أتوب إلى الله في بطن الحوت لعل الله يزيل عني أثر العقوبة. ما نزل ذنب إلا بذنب، ما نزل عقوبة إلا بذنب، وما رفعت إلا إيش توبة استغفار تزال أثر العقوبة. أي نعم، فبدأ في بطن الحوت يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا الله، بدأ يسبح يسبح إلى أن رضي الله عنه. لما رضي الله عنه أزال عنه إيش أثر العقوبة، ألهم الحوت يروح إلى الجزيرة وينفضه. مش دري الحوت يفعل هذا، مش دري إيه الآن في غباوة علمية بحرية يقولون انتحار الحوت، والحوت ما ينتحر ما شاء الله، يصير له موقف مع حوت آخر ويروح ينتحر، ما عنده عقل أصلا هو، فقط تصير له غباوة أحيانا جسمه الكبير هذا يمشي يمشي للساحل يبي يروس ما يقدر خلاص مات. مو بالمسألة أنه يفكر وينتحر، كل شيء بتقدير الله. فألهم هذا الحوت أن يلفظ ذنون يخرجه، خرج ذنون يعني أظن حتى لو ما كان عندي وعندك ثقافة في علم الحيوان الأسماك كالحوت فلا شك أنك تعرف مبدئيا كيف يخرج رجل في بطن حوت، كيف وقع يخرجها، أنزيمات الهضم، الظلام ما في شمس ما في طعام ايش ياكل سمك نايم بلاء عظيم فخرج مهتري كالفرخ يقول يا الله يفتح عيني شوف الشمس
نعم، هذه أول عقوبة زال الله عنه، الشيء لف الحوت له، زال عنه أنه يغذي بدنه ليكبر فأنبت عليه شجرة من يقطين، قرع. والآن اكتشفوا فيها فوائد ما في غيرها، الدباء القرع من أفضل أنواع النبات، صار يأكل منه للإصطح للنوم. زال عنه أثر آخر ثلاثة، الآن الثالثة هو ضجران من قومه، بعثه إلى 100,000 أو يزيدون كلهم آمنوا به، افتح 100,000 أو يزيد. إيه شوف كيف الاستغفار يزيل عن آثار العقوبات، إذا أكثرت من الاستغفار، كنت فقير يغنيك الله، كانت الزوجة متسلطة عليك يبدلها بلسان حلو معه، ها؟ وأصلحنا له زوجة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون الله وقارا. إذا من أعظم أسباب الاستغفار توقير الله، لما يحس بخشيته من الله وخوفه منه وعظمته ما يستغفر. نشوف الولد إذا ما هاب أبوه يجي يقول له أبوي أنا أعتذر منك وأبشر بالله يرضيك، لا يقعد يروح أسأل أبوه يروح، تركه 20 سنة 20 سنة ما يترفع السماء يقول أبوي سامحني، ما عنده هيبة. ها؟ وذلك قال نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طبارا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. شكيه كل هذه الوعظ لكي يعظم الله ويقروه حينئذ يستغفرون. فإذا رفع الإنسان يتوب بين عظمة الله، فإذا عرف عظمته خشى سيستغفر ويتوب إليه سبحانه وتعالى، بين له وجود توحيده والتعلق به من دون غيره لا إله إلا الله. طيب كلامي هذا حتى لا يؤيسكم من التوبة، بعضهم يقول الحين طيب بتوب وتقل مرتبتي، لا قد تزيد، لكن ما الحكمة أن تحدث هذه القصتان، قصة آدم وقصة ذنوب، ما الحكمة؟ أو من الفوائد عفوا؟ الفائدة لما تنظر إلى قصة آدم ترتدع تردعك من أن تذمر التوبة، تقول لعلي أتوب وأنزل مرتبك. لما تجي تيأس من التوبة تقول خلاص تنزل مرتبك، تنظر قصة مين؟ ذنوب، وتقول لعل الله يزيل عن العقوبة، تتفاعل. هذه الفائدة من قصتين، ذنوب وقصة أبينا آدم في باب الذنب وآثار العقوبة. فإذا سلك الطريق ليرجع إلى بلد الأفراح الجنة، والآن ونحن في رمضان الجنة مفتحة أبوابها، فنسأل الله أن يدخلنا إياها الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب.
آمين.
فإذا سلك العبد إليها ليرجع إلى بلده الأصلي لا بد له من علم، لأنه قد خرج الترمذي في جامع أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا للجنة. فإذا طلب العلم فينظر الرب له بعد طلب العلم وإنعامه عليه بسماع العلم، ما مقدار الأجزاء الذي سمعه وعمل بها؟ فكلما عمل بعلم سمعه نكت في قلبه نقطة بيضاء وزاد من الخير والبركة، سمع في فضل جلوس في حلقات العلم وأنه يغفر لمن حضره، جلس في حلقات العلم يسمع ليغفر له وتبدل سيئته وحسناته، سمع فضل صلاة التراويح وأنه من بقي على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حضر مع الإمام، لم ينصرف إلى بيته يشرب قهوة حتى يقول الإمام السلام عليكم راح بيته شرب ما شاء. فمقدار ما سمع من هذا العلم يرتفع عند الله، ولذلك أعلى الناس مرتبة في الجنة من هم؟ الأنبياء والرسل، بعدهم العلماء وطلبة العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم، وإن أدنى مرتبة في الجنة يسكنها العامة ممن لم يطلب العلم يعني، فإن دخلوا الجنة ونجوا فهم في أسفل الطبقات. لما؟ لأن الله قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تطلب العلم يعني حتى تكون في أعلى الجنة. وأنا أعجب حقيقة ولا ينقضي عجب من شخص أول ما تكتب فلوسه يجي له ورث، يجي له كذا، يبدأ عاد يحاول يظهر المسعدات له. أول شيء يغير بيته، يخلي بيته كبير فيلا وفيها مسبح، يغير سيارته، يغير أثاثه، يغير زوجته، يجيب سواق إلى آخره. وإذا راح في سفر ما يرضى ينزل إلا فندق 5 نجوم، مع أنه كم يبقى؟ 2-3 أيام. يقول أدفع 7,000، مهم شيء متع نفسي 5 نجوم، والآن ظهر فندق 7 نجوم، أي نعم، أثاث فخم وخدمة إلى آخره. العجب من اهتمامه بهذه الزائلة المؤقتة، وهو يعلم أنه لو سعى للآخرة سعي للدنيا لسار في درجة الفردوس الأعلى، وهي أفخم المباني مبانيها، وأفخم المزروعات وزروعاتها، وأحسن النساء جمالا للنساء. فلماذا حينئذ يقدم هذه الفانية على تلك الباقية؟ بل سوى تثير الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى إيش؟ صحف إبراهيم وموسى. صار له بعد التقصير ترك شيء من العلم الذي سمعه، يؤدب الله إما بغم جيلة، إما بحادث، إما بتسلط جاهل عليه، كفر ذنوبه شوكة يشاكها. ما كفرت ذنوبه بضمة القبر، بفزع من منكر ونكير، من رمك ودينك فزعته هذه تكفر سيئاتنا. قيام الفزع الأكبر يوم القيامة، شوف الدنيا حمراء وعريان، يراح الرحمن يساء، كفر شيء إلى أن يصل للصراط. فإذا كفر بما مضى من غموم الدنيا وهمومها ودخل في الصراط باقي شيء، كما بير ابن القيم رحمة الله عليه، يلدع لدعات من النار أسفل منه ويخمش من الكلاليب، المهم ما يدخل الجنة لطيب مكفر عنه. قال الله تعالى عن ملائكته وهم يستقبلون الناس في الجنة من أهل الإسلام، قال يعني يقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كلمة طبتم تدل أنه لا يدخل الجنة لطيب، فيبعد حينئذ أن يقول الله طبتم وهو يدخلها وهو كان منغمس في الشهوات، وما كفر عنه بمغفرة، وما كفر عنه بمصيبة، وما كفر عنه باستغفار مؤمن في صلاة الجنازة له إلى آخره، لأنه يقال طبتم فلا بد أن يطيب. إما يستغفر له مؤمن حضر صلاة الجنازة دعاله رجل صالح، إما 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 المهم يغفر له. وحينئذ إذا دخل الجنة التي تفتح أبوابها في رمضان، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، إذا دخل تراه ما يحتاج إلى ملك يبلغه منازله فيقول له هذا بيتك، هذا قصر، هذه حريتك، هذا كنزك. تذكر يوم الإشارة كنت في الإشارة تنتظر، وذكرت أن خطيب الجمعة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز بكل الجنة، ترى هذا كنز كنز كنز، قلتها كذا مرة وكانت تلك منها. ما تحتاج أن ترى أثاثك في الجنة وحرياتك وقصورك وخيامك وممتلكاتك في الجنة، لأن الله يلهمك إياها. ذكر الله في مساكنهم في الجنة، قال عرفها لهم، قال السلف إذا دخل الرجل في الجنة الجنة ألهمه الله مساكنه فعرفها كمنصرفه من صلاة الجمعة. هل رأيتم شخصا إذا خرج من صلاة الجمعة يقف وقفة كذا بيتي وين؟ حسبوه راح لأنه عارف بيته. فاليوم يقول بيتي وين؟ صار له شيء في عقله. كذلك الرجل دخل الجنة فإنه يعرف مساكنه من غير إيش؟ من غير ملك يدله. يعرف الله أهل الجنة مساكنه، فيبدأ يشق الطريق عاد إلى بيوته. فإذا دخل بيته سواء كان قصر، سواء كان خيمة، سواء كان إلا أن غرف الجنة لا من ذهب لا من فضة، فدخل بيته يجد زوجاته، ولا يدخل الجنة أعزب، بمعنى أنه يزوج أقل شيء زوجتين في الجنة. إذا كان عندك زوجة هنا في الدنيا، زوجتين في الجنة كم يصير لك؟ ثلاث. إذا كان عندك أربعة في الدنيا أو ثلاث، في الجنة اثنتين، خمس. أي نعم. فلا يبقى في الجنة أحد أعزب. فإذا دخل ورأى حسن حريته احتار طرفه فيها من جمالها. قال الله تعالى عنهم كأنهن الياقوت المرجان فبأي آلاء ربك تكذبان. وقيل حورية الطين هذه إذا اتقت ربها وحفظت فرجها وصانت دينها ودخلت الجنة تصبح أجمل من حورية العين، أجمل من حورية العين لصبري على شهوتها. ثم حينئذ يشرب من أنهارها لبن، عسل مصفى، ماء غير عاشر، خمر لذة للشاربين. ثم يكون سرر مصفوفة ونمارق مبثوثة وزرابي مبثوثة عفوا ونمارق مصفوفة. الزرابي هي السجاجيد الفخمة، شوف السجاجيد الفخمة ما رأى مثلها الدنيا، لا في قصور ولا في عنابر الفنادق الفخمة ولا شيء، شيء ما رأى غيره، سجاد فخم زرابي مبثوثة ومخدات وسائد مصفوفة على السرور بشكل أنيق، ما رأى مثل جمالها في الدنيا ومخملها وزخرفتها. لا إله إلا الله. ثم بينما هم مع الحور متمتعين متلذذين، فإن الرجل من أهل الجنة كما أخبر النبي يجامع زوجه بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. إذا أتى زوجه وفرغ منها انقلب الذكر مرة أخرى، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا. ومن كانت قد ماتت عجوز فإنها إن لم تزوج قيل تزوج، لأن قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذن المرأة تزوج في الجنة حتى لو ماتت عزبة إن شاء الله. فإذا كان ذلك كذلك وبينما هم فيما هنالك من متيء من متاع ونعيم مقيم، لم ترى عين مثله ولا أذن سمعت، كما قال الرب سبحانه أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجنا من النار، فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب سبحانه، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إليه لا إله إلا هو. فنسأله سبحانه من فضله. ثم يرحب بهم يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون ما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يقول حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال الله تعالى ورضوان الله أكبر، أي تبشير الله لأهل الجنة أنه راضي عنهم بلا سخط أبدا، أعظم مما هم فيه من نعيم من حور وقصور ودار هي دار الحبور. اللهم نسألك من فضلك، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أصلح ما بقي لنا من صيامنا واغفر ما تقصيرنا فيما مضى من أيامنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاكم الله خير. هذه بس أسئلة. أشوف الأخ، حكم تحدث النفس أثناء الصلاة. حديث النفس مع النفس أثناء الصلاة ينقص من ثوابها لا يبطلها. ويتبع على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلى أن قال عشرها. ولو كانت تبطل بمجرد حديث النفس ولو كثر لقال فليعد ما قال. إذن كما قال ابن عباس ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها، على بقدر ما تعقل يكتب لك الثواب. تنصرف حين بالنصف، نصف صلاتك زائل الحمد فيها، تدبر ما تقرأ الله أكبر معناه الله أعظم وجل مثل ما سواه. نعم، وهكذا كل ما تقرأ شيء تدبر حتى تخشع، يخشع قلبك وليس يخشع بدنك وينهو قلبك، هذا خشوع الغافلين. طيب، حكم تكرار أو إعادة الصلاة بسبب عدم الخشوع، هذا محدث، كل ما يترك الخشوع يعيد الصلاة، خطأ. قلنا أن إعادة الصلاة، نقول إعادة الصلاة الأصل فيها المنع، لأن عبادة، الإعادة عبادة ولا بد من دليل، فلا يجوز أن تعيد الصلاة إلا بدليل. شفت النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى صلاة كما صحيح البخاري عند أنس، صلى صلاة الظهر والعصر الأربعة ثنتين، عرف ما كمل ثنتين وسجد السهو، فالأصل يعني الصلاة ما تعاد حتى يأتي دليل. روى النسائي في سنن يعني الحديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، فلا ينبغي الإنسان أن يعيد هكذا الصلاة، نعم، إلا بدليل أحدث، كما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما أن يعيد هكذا خطأ كبير. أما الخشوع فله أسباب باطنة وظاهرة، أما الظاهرة فلا تصلي في مكان مزخرف، لا تصلي في شدة حر، لا تصلي أمام الناس يتحدثون، لا تصلي أمام مرآة، كل ما رفعت شوف شارع أي. المهم ابعد عن الأشياء التي إيش تليك أي نعم. أما باطنا، أما باطنا في تعظيم الرب، مر على قلبك صفاته أن الله الآن يسمعه ويراه وتقلبك في الساجدين، نعم، ألم يعلم بأن الله يراه سبحانه، وأنك إذا قلت الحمد لله قال حمدني عبد الرب يجيب الحمد لله رب العالمين حمد العبد الرحمن الرحيم يقول أدنى على عبد مالك الدين مجدني عبد، تستحضر هذا، هذا الباطل. فيسر عليك الخشوع، والخشوع هي تمرين. قد لا أقول لك كلامها تأتي المغرب تخشع تنسى في العشاء، اضعه بين عينيك وتدرب عليه، بعد كم سنة تجد أنه استقر عندك، ما يأتي في لحظة الخشوع، يبي لك تدريب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، ما حكم من طاف على وضوء ونقض وضوء؟ الطواف الوضوء للطواف ثلاثة أقوال، هو الأول أنه شرط صحة الطواف الوضوء، الثاني أنه واجب يجب بدم، الثالث أنه مستحب. أصح الأقوال أنه شرط، لكن من نقض وضوء أثناء الطواف ما يأتي يتوضأ ويرجع من جديد. عبد الرحمن بن بكر ذهب وقضى حاجته وأتم من المكان الذي هو فيه، ما تلتفه كأنه صلاة جديدة. نعم، ويدل على أن الوضوء شرط ما رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد حاضت في حجتها وحيضتها منعتها العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يعني يا عائشة، كان النبي رحيم بأزواجه، قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. فشاهد تبكي، الآن بعض الجلوف زوج تبكي خلاص خلاص شاهد، ها شيء عجيب والله، نعوذ بالله من قسوة القلب. ايه ما لك يا عائشة أنا فلسطي أنا حبت نعم إن هذا شيء كثير من بعض الناس نعم ترقى دمعه يرقى دمعه ما لك أنا فلسطي إن هذا شيء كثير من الله عز وجل آدم نعم ارفض عمرتك أمسك يعني عمرتك يعني أعمال العمرة ثم أهلي بيش افعلي ما يفعل حاجة غير طوف البيت قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطهري البيت حتى تغتسل، بل الوضوء ايش؟ شرط في صحة الطواف. أما السعي فقد قال بعض الصحابة إذا أرادت المرأة أن تسعى فليس عليها وضوء، فإذا حاضت المرأة بعد الطواف إذا حاضت المرأة بعد الطواف فلتسعى، كذا قال بعض الصحابة. إذن السعي لا يشترط فيه
طهارة.
إيه الحكمة؟ لأن النبي قال في الطواف قال إن الطواف بالبيت صلاة، طواف البيت. أما السعي ما أي نعم تفرق الله بينهم، السعي ما يحتاج وضوء، ها؟ أما الطواف يحتاج وضوء وهو شرط في لو حدثت صلاة أثناء الطواف فإنه ما يتوضأ للصلاة، خلاص وضوء واحد يكفي.
هو
معلش يروح يقضي حاجته ويكمل من وين واقف، ما يرجع من جديد. أبو عبد الرحمن بكر، عبد الرحمن بكر لما كان يقضي حاجته أثناء الطواف يمضي من المكان اللي وقف فيه. فهمت كيف؟ ولو أخذ يومين
يبني
على لو يعني يصلي زحام وأخره شو يسوي؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان، ووفقنا لحسن الصيام والقيام، وأن يعصم جوارحنا من الآثام. فرب صائم كما جاء في الحديث ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فلا تجرح بارك الله فيكم صيامكم بجوارحكم وأشدها اللسان، فكم من ابن آدم مأسور في النيران بسبب اللسان. فاستغفروا الرحمن وأصلحوا فيما بينكم وبينه، يصلح ما بينكم وبين خلقه، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.